السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقاؤنا هذا المتجدد نعمة من نعم الله علينا، إذ أن مجالس العلم خير البقاء كما قال ابن القيم وهي التي تحضرها الملائكة. ولو الله ثم مجالس العلم كيف نعرف طريق الجنة؟ لصرنا والله مثل النصارى الذين عبدوا الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، اتبعوا بولس لجهلهم بالدين وقلدوه كما تفعل لنا السورية والإخوانية والتبليغ والدواعش، اتبعوا غير الرسول فهلكوا وضلوهم السبيل وكانوا أئمة لهم من نار، نعوذ بالله من شر الإشرار وكيد الفجار. ويدل على أن الرجل إذا ما طلب العلم فقد خارج الطريق إلى الجنة وتاه مع التائهين، ما رواه رسول رب العالمين للعلم، فقال كما روى ذلك الترمذي جامع الهجر الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الى الجنه. وانما ضلت الفرق التي سمعت معها ان النبي ذكر الحكم بضلالها، قال استفسركم عذاب سبعين فرقه كلها في النار الواحده بالجهل والهوى، فجهلوا منهج السلف الصالح وخالفوه بارائهم واهوائهم فضلوا فأصبحوا متفرقين إلى مرجئة وخوارج وقدرية وصوفية وإخوان مسلمين وواعش وحزب الله وغيره من الفرق التي ضلت السبيل وهي متوعدة بنار رب العالمين. فاطلب العلم حتى تحرس نفسك من الانحراف عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ففي هذا المجلس حينئذ سنتعلم مسألة عظيمة جدا لا يستغني طالب العلم عنها. وتميز العلماء عن بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية في العصر المتوسط والإمام أحمد في العصور الأولى والمتأخرة كشيخنا الألباني وشيخنا بن باز العالمين لهذا العصر في الحديث فقه الدين، يتميزون باتباعهم آثار الصحابة رضوان الله عليهم. وحينئذ المسألة العظيمة هي حكم الاحتجاج بفهم الصحابة والرجوع إليهم في فهم النصوص ومسائل الدين، إذ أنه تأتي شبه. يقول قائل: ترى ما اتبع ما امرنا باتباع كتاب السنه، هذا اتبع ابو بكر وعمر، ثم يرجع مع ذلك كلام عن ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله قال ابو بكر وعمر، وياتون بهذه النصوص في غير موضعها. ربما يقول: هم الصحابه ليسوا انبياء فلا حجيه فيما يذهبون اليه ويقولون فيه بما يرون، ليس حجة، حجة كتاب. فسخرنا بإذن ربنا هذا المجلس للرد على هؤلاء الذين يريدون التملص من مذهب الصحابة حجيته، والقول بأن الصحابي قوله ليس بحجة وأنه يخطئ ويصيب إلى آخره دون تفصيل ولا تأصيل ولا كتاب منير ولا هدى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطف ليضل عن سبيل الله. فلنبدأ مستعينين بالله بأول مسألة وهي أن فهم النصوص والاستنباط منها وظيفة العلماء، ليس لأحد أن يزاحمهم في فهم النصوص المحتملة إلا الظاهرة التي لا يعني تخفى. لذلك ابن عباس قال القرآن أربع أقسام، قسم لا يعذر أحد بجهله، العام لما يسمع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سيفرض الخمر بعد الآية واضحة جدا. نعم، لكن العام إذا سمع قول الله تعالى خاصة في هذا العصر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، قد ينتبس عليه العلم، كما جاءني رجل بعد خطبة التي قبل هذه قبل الماضي قال لي كيف تقول أن العلم محصور في العلم الشرعي، ما ترى أن هذه المخترعات الفيزيائية والطبية التي خدمت المسلمين تحتاج هذا الرجل إلى فهم صحيح، يحتاج إلى صحيح فهمه. فعمل الآيات اللي جاءت في الثناء العلم على العلم مطلقا الشرعي والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة، فحينئذ لم أجد له فهما أبين له المعنى الصحيح للعلم الذي أثنى الله عليه في القرآن وعلى العلماء اللي يحملونه إلا فهم الصحابة. نعم، لم أجد له، حيث أنه قد خرج الترمذي في جامعه أن رجلا، حديث كثير بن قيس، أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء قال يا أبي الدرداء جئتك من مدينة رسول الله، جاءه إلى مسجد دمشق بحديث بلغني أنك تحدث به، قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لسماع الحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له بطريق الجنة. الحقيقة الشرعية كانت عندنا في الدرس الذي قبل الماضي في علم هنا وشي حق الشرعية كانت، وهي أول ما يتبادر ذهنك أن تأخذ بها للشرعية العلم والعلم، ما الدليل؟ سياق الحديث، الرجل جائز عن الحديث، فسر له أبو الدرداء ذلك بقوله يلتمس علما، فهل صحابي آخر فسر العلم الذي أثنى الله عليه مثل هذا الحديث الترمذي مثل علم الحساب وقتها أو التنجيم أو فسر؟ إذن أصبحت العقيدة الشرعية محصورة في بالشرع كما قال ابن القيم، وهو العلم موروث على الرسول والصحابة، فليس مزاحمة في العلوم الأخرى معه بزعم أن قاعدة في الأصول وهي صحيحة، لكن ليس هذا موطنها. قالوا النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حرف، فيدخل في ذلك علم الكيمياء والطب إلى آخره إلى آخره. فنقول لكن هذا من العام الذي يريد به خاص، والدليل على أن هذا من العام الذي يريد به خاص تفسير هذا الصحابي لما سئل عن الحديث فهم الصحابة. ومن أجل ذلك من جهل هذه المسألة ظلت جماعة التكفير هذا العصر الدواعش السورية الإخوان المسلمين كفر الحكام، ها أنتم قد رأيتموه بما يسمى بعربية عربي الحاكم كافر حكم قول الوضع إلى آخره بجهل النهاية. قالوا سمعت سلمان علوان يذكر هذا وقد رددت عليه والحمد لله، الألف واللام في قوله فأولئك هم الكافرون لا تدل في اللغة إلا على حقيقة الشاهد هنا. فعندنا أثر عن والذي أوصى النبي بالأخذ عنه وعن غيره من الصحابة بقوله: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فابن عباس قال في قوله: ولم يحكم أنزل الله فلكم كافرون، قال في صحيح علي بن طلحة: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا ما جحد فهو فاسق. قال ابن تيمية: من اختار قولا يخالف الصحابة كما فعل الدواعش وجماعة التكفير والإخوة المسلمون والسرورية، كل الكفر الحكام ويجعلون ذلك طعم الخروج على وجه الأرض، قال: لا يكون قوله إلا بدعة. نعم. قال ابن تيمية: من يحفظ دليل يدل أن قوله متوعد صاحبه بالنار إذا خالف الصحابة وأن قوله بدعة؟ أي نعم. إذا المسعود لما رأى أناس يسبحون بالحصى فهموا فهم من الكتاب أن يعني هذا من الذكر، هذا من الذكر، وأنه يشجع على الذكر، يتحلقون ورجل يقول سبحوا 100 وكبروا 100، احتج عليهم المسعود أن هذا العمل بدعة محدث للصحابة، فقال رضي الله عنه: لأنتم أهدى ملة من رسول الله بضرر عليه. ما الدليل مخالف الرسول؟ يحن نحتج بالرسول يقوله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكر الله كثير من الذاكرة، وقال ويظهر عن الزرداء مقوفا عليه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وزكاها عند مليكم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، ذكر الله. قال: احنا فهمنا كذا من كلام الرسول. فأردف ابن مسعود لغة الاحتجاج في الفقه الإسلامي عند السلف وهم صحابة، فاحتج الصحابة قال: وأصحابه متوافرون. يعني لم نرى أحد من الصحابة خرج بهذا القول أنه يعبد الله على هذه الهيئة، فيكون عملكم هنا بدعة. ومتوعد عليه بالنار صاحبه، النبي قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها للنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذن أول مسألة نتفقى فيها في مجلسنا هذا فيما يتعلق بعلم الصحابة أن اتباعهم مستحب ولا فرض كفاية ولا واجب؟ من كان جاهد بهذا كما جادلت ناس في دمشق الشام من المتأثرين بالأحزاب، كنت في دمشق قبل حوالي 18 سنة أو 13 سنة، وإذا واحد يجادلني إنه يجوز يعني أن نخرج عن فهم الصحابة، قال ابن القيم في إعلان موقعي: والذي قال بالخروج على فهم الصحابة واحتجاج بهم سلزمة من الناس لا يعتد برأيهم، وذلك الذي أرشد إلى فهمهم، فكيف نطيع أحد من بعد النبي؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر نعقل كيف؟ أرشد العلم. ومن الأمثلة على ذلك يدل على وجوب اتباع الصحابة في فهم النصوص رضي الله عنهم أن الإمام أحمد، وهو الذي قال عنه الشافعي: الإمام أحمد إمام في اللغة، في تسأل نبي مالك، هذا من يمكن علم الصبيان عند الإمام أحمد وهو فحل من ظهور اللغة، إمام في اللغة يقول الشافعي عنه، إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، الله يرحمه ويرضى عنه، من إمام، جزاه الله خير على الإسلام خيرا، على صبره وحفظ الله به الدين، وحفظ الله له أو حفظ الدين به بإذن رب العالمين. فجاء الإمام أحمد إلى الحديث الذي خرجه أبو داود في سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالآن لا، علماء معاصرون لنا أنا أعذرهم الحقيقة، ما سمعوا يمكن أثار الصحابة في هذا الحديث، وإيش قالوا؟ ما سمعت قوة في هذا العصر عن بعض أجلة العلماء. يقول اللي يكون في المستشفى مريض مرض لا يلجأ برؤه ومات في رمضان يصوم عنه وليه، ما سمعت هذا القول؟ هذا القول مرجوح مخالف لمذهب الإمام أحمد. إمام أحمد، فالإمام أحمد إيش يقول؟ الله يرضى عنه، يقول هذا في صوم النادر. أصول الفقه تؤيد هذا العالم الجليل المعاصر، أصول الفقه، لأن الصوم نكر في سياق شرط فتدل على العموم، اللفظ العام واللفظ المستغرق جميع هذه الحصر كما ذكرنا، فيدخل فيه صوم رمضان، صوم النذر، صوم كفارة الوطن في نهار رمضان، صوم الظهار، كله صوم صوم صوم. وهكذا أكثر علماءنا، بعض علمائنا في هذا العصر. ولما أحد من قبل يقول لا هذا في صوم النذر، ما الذي جعل الإمام أحمد يخرج عن هذا الظاهر إلى أنه خاص بصوم النذر؟ هذا أن يخالف الصحابة. فذكر ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود أن ابن عباس وعائشة حمل ذلك على صوم النذر، فصار هذا عام يراد به، كما ذكرنا في العلم لفظ عام لكن يراد به العلم الشرعي الموروث عن الرسول من سلك فريق التمسي علما، هنا قال صوما، قال الإمام أحمد النذر، قال لأنه لم يختلف ابن عباس، لم يخالف ابن عباس وعائشة على أنه النذر أحد من الصحابة، فكان هو الحق، هو الحق وهو الحج. إذا اتباع الصحابة وتقديم فهومهم على فهوم المعاصرين لنا فرض على الصحيح، فرض، وليس لنا خيار في ذلك، لأن الذي يخالفه متوعد بالنار بقوله من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابه كلهم في النار. وهذا اللي جعل الإمام أحمد في هذا، وذلك جرى كبار الفقهاء على هذا. ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، ابن قدامة الذي يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي خير منه، الله يرحمه ويرضى عنه، قال الدم الكثير نجس، وإذا كان قليل ليس بنجس، قال إن هذا قول الصحابة لم يخالف فيه أحد، صحيح. فكان ابن عباس يقول إذا كان الدم كثيرا فاحش في نفسك، رأس الدم فاحش، قال فأعيد الصلاة، هذا نجس. قال وكان ابن عمر يفقه الفترة يخرج دم قليل ويتم صلاته. إذا الصحابة فرقوا بين الدم الكثير والقليل، الكثير حكموا عليه أنه نجس، والقليل تجاوز فيه كالبثرة تفقعها ونحو ذلك ليكون فاحش هنا. اختلاف المطالع في دخول شهر رمضان، اختلف الفقهاء في ذلك، فقالوا إذا رأت زلزلة يعني كالكويت بالرؤية الشرعية رأت الهلال يجب على السعودية، يجب على مصر، يجب تتبعهم كلهم، لقوله إذا رأيتم إيش ثوم رؤيتي، إذا الرؤية الواحد دولة تشمل الجميع، هذا قول. لكن اختار ابن عبد البر وكذا النووي، اختاروا أن كل بلد يلزمها رؤية مستقلة، السعودية رؤية مستقلة، الكويت رؤية مستقلة، ما دام انهم يرون هذه لا يعمل بالحساب الفلكي، الحساب الفلكي بالاجماع باطل، نقد اجماع بالجميع. فاذا اراد السعوديه لا يلزم الكويت، لانه كل بلد لها رؤيتها، فلماذا قال بذلك ابن عبد البر؟ اخذ ابن عبد البر بحديث كريم لما بعثتهم من فضل الى الشام، ورجع وسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال في الشام؟ قال رأيناه لكذا، قالوا نحن رأيناه لكذا فلا نزال نصوم، قال ما نأخذ رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر النبي. قال ابن عبد البر فثبت بهذا الحديث أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لأن هذا قول صحابي كبير ابن عباس لم يخالفه أحد من الصحابة، كل بلد له رؤيته.
فقدم ذلك على ظاهر ما قد يتبادر الذهن كل بلد راس يستمع يتأويش يأخذ بهذه الرؤية. والأمثلة كثير فرعنا. وهذا الذي جعل ابن القيم الأدلة الظاهرة يقول لم يخالف الاحتجاج بقول الصحابة وأن ذلك واجب إذا من يختلفوا يعني إلا شيء بما لا يعتد بقوله. فهذه هي المسألة الأولى أن اتباع الصحابة ليس تغييرا ليس أمره على الخيار بل في شريعة العلي القهار فرض واجب اتباعهم رضي الله تعالى عنه. فإذا قال قائل ننتقل الآن للمسألة الثانية وهي شبهة قال ما أمرنا اتباع كتاب السنة هؤلاء ليس أنبياء يعني. كل من يؤخذ من قوله إيش ويرد يعاملون ذلك من لو كان مالك قال قول يعني كل من يؤخذ منه يرد إلا صاحب القبر. قلنا صحيح هم ليسوا أنبياء ومن قال لك أن نحتج بهم من ذواتهم كأنه نبي الواحد كان نبينا محمد هو لذواته هذه سمى ظن أغلبي. فمعظم أحكام الشريعة جاءت بغلبته الظن. والأصل في ذلك مثلا ما رواه البخاري في صحيح تقول عائشة في غسل النبي للجنابة ويفيض أو ثم يفيض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى وقال في اختبار المهاجرة الكافرة التي أسلمت فإن علمتموهن مؤمنات بالأسر تلقونها عليهن. هذا العلم أنت ليش هجرتي من كنت تتزوج هناك ولك عيال هنا جيت أشوفيهم إلى آخر أسئلة ليش بين لك هذه المهاجرة هاجرت لله أو تريد الدنيا. هذا الشيء يقع في نفس السائل المختبر أغلبي ظني ولا يقين ظن فسماه علما فأن علمتموه فدلنا الشريعة ليس مكان مهار يقين في اجتناب الخمر فقط بل غلبة الظن معظم المسائل الخلافية ترجع على غلبة إيه؟ الظن لا اليقين ولا. فإذا اتبعنا الصحابة لا لأن النبي استآمتهم وجعلهم مساويا له تبع الرسول تبع الصحابة ثم ترى رسل لا مو كذا هذه شبهة عظيمة تنتابش على الأشخاص الله يهديه بل لأنهم كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين سمعوا من النبي أو سمعوا ممن سمع من النبي إلى آخره فغلبة الظن تجعلنا إيه؟ نأخذ بقوله إذا لم يختلف. ولأنه ما كان يتكلم في العلم فيه من أهل العلم مو مثل العصر هذا شوف هذا العصر كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تطرح مسألة خلي بعضكم اليوم يكون ذاهب إلى غداء بعد الدرس مستمع في عام تطرح مسألة هاتي يتكلم كلهم علماء ما شاء الله في المجلس ما يقولوا خلينا نتصل بعالم نفتح مكبر ونشيلها ما في إلا كل أما فيها شيء زي والله ما سمعتم ويخرجون مع الخائر يا إخوان الصحابة ما يتكلم فيهم في المجالس إلا أهل العلم فيتكلم مثل ابن عباس بالمسألة مثل إذا كان الدم كثيرا فليعيد وإذا كان الدم قليلا فلا إعادة عليه فتكلم الآن مو عنده طلاب عطاء طاووس سعيد بن جبير إلى آخره إلى آخره ولا الطلاب هؤلاء هل يسكت أم ينشر العلم أخذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخذت الناس خير الناس للناس ينشر العلم فحينئذ سيصادف هذا القول ويتنقل في الأخطار صحابي فلو كان منكرا ينكر ولا يجامل الصحابي ينكر فإذا ما وجدنا في هذا أحد خالف الصحابة سيكون إيه حجة. إذا عندنا أظن أغلب يكون سمع من النبي ويتأكد هذا الظن إذا ما خالفه أحد فإذا ما خالفه أحد عرفنا أن هذا القول حجة، سيما أن النبي دل هو يقول تبع السنة، السنة أمرتنا باتباع الصحابة، حيث أنه قال من كان على مثل ما عليه وأصحابي. واضح؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو عمل الصحابة نولي ما تولى ونصره جهنم. إذا القرآن والسنة دل على وجوب الأخذ بفهم الصحابي، وإلا الذي يخرج عن فهم الصحابي يتبين لذلك فقوله لا يكون إلا بدعة، كقول جماعة التكفير والدواعش الآن خالفوا يكفر علماء وخالفوا الصحابة من قبل، فقام الحاكم عندي إذا حكم غير ما أنزل الله فهو كافر مطلقا من غير تفصيل. هذا القول قول سنة بدعة، بدعة لأنه خالف الصحابة. واضح؟ إذن الشبهة قضينا عليها بين شيء، قضينا على هذه الشبهة لأن النبي أولا هو اللي دل على أمر الصحابة، ثانيا أنه ما جعلناهم رسل، قلنا بغلبة الظن يكون سمعوا من النبي، وتأكد ذلك عندنا عندما ما خالفهم أحد ونعلم أن مذهبهم ينتهي. خذ مثلا ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه رؤية في البصرة أو غيرها وهو محرم في المنبر، محرم كيف محرم؟ بعث هديه للمدينة، وهي سنة أن يبعث الهدي للمدينة يذبح من غير حج ولا عمره، لكن عباس اجتهد ورأى في نفسه أن لازم ذلك أنه يحرم حتى يذبح حجه ويجيب خبر ذبحه فأحرم. رؤية في البصرة أو الكوفة على المنبر محرم، هل بقي هذا القول ما يجاوز البصرة؟ وصل إلى الزبير سواء في مكة أو في مكان كريم، فقال ورب الكعبة إنها بدعة. بن عباس معذور ولا عالم صحابي مجتهد من قال ابن تيمية في معارج الرسول ردا على الحدادية قبل أن يخلقوا سبحان الله، قال ابن تيمية يرد على الحدادية قبل أن يولدوا، قال وقد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة بحديث ضعيف يظنه صحيح يتأول مرجوح يظنه راجع ولا يكون مبتدعا. صاحب السنة إذا تأول في شيء ونطق بالبدعة لا يكون مبتدعا، كما قال من الذهبي قال لو بدعنا العالم من أهل السنة بالزلة والزلتين والبدعة والبدعتين رأى أنها سنة يعني أخذ حديث ضعيف وتأول مرجوح لبدعنا أناس مثل ابن مندى، فليس كل من نطق بالبدعة مبتدع حتى يكون في تأصيله يسلك مسلك البدع أهل البدع من الأخذ الرأي والعقلانية وترك النصوص وآثار الصحابة مثلا، لكن إذا كان مسلك عطيق للسنة وفهم الحديث على الفهم اللي يفهمه للسنة وظن أنه هو حق وظاهر فلا نقول أنه مبتدع كما تقول حدادية في كل من رأوه فعل بدعة من أهل السنة. فهنا ابن عباس اجتهد نقل قول ابن سبيل، هذا الذي أقول إن إذا تكلم الصحابي في شيء فينشر علما، فلو خالفه أحد سيرد عليه، فإذا ما رجل راد عليه يكون قوله إيش؟ حجة. من أجل ذلك بدعنا جماعة التكفير والدواعش والسورية والإخوان المسلمين، مع أنه محتج بظاهر قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فليحكم الكافرون، قلنا نعم هذه آية لكن فهمها ليس صواب، الفهم الصحيح ما ذهبت إليه الكفر والعلماء منها لكفر دون كفر حتى يجهل الحاكم أخذا من قول ابن عباس الذي ما خالفه أحد من الناس ونقل قرطبي إجماعا عليه، حينئذ لا نأخذ على القول. من شجع الجماعة من الصحابة شد في النار، واضح؟ ولهذا قضينا على الشبهة العظيمة هذه لا تصعب مثل غيرهم، حتى أني كنت ناظر شخص من السورية قبل حوالي لا أذكر نحو 20 سنة، نعم، وكان حاطين مكان مفتي فما يدرون عنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فواجهته وكان يكفر ولي ولاة الأمر، فواجهته بأثر ابن عباس، طبعا بعضها سجن لا أعلم كم في المذاهب ما أدري متى طلع أو باقي إلى الآن، فكنت أجابه فكان يقول
كما كنت تقول ابن عباس يكون كفر بالكفر. قال ابن عباس يا اخي رجل ونحن رجال. شوف وين نزلوا لهذا المستوى والله. نعم يلا خلي غدا يقرع عملية جراحية في اعصاب العين بالمدك اعصاب العين لها مدفتها ويجي ويلبس قفازات من فلان يقول الله ما عليك دكتور ما جاء اليوم من جاء والله الشبال حق الحي ايه واذا به يشتد غضبه ويريد ان يكسر الدنيا هناك فيقول طيب يا اخي الشباك رجل والدكتور اللي غاب اليوم رجل يقول ايه لكن رجل عنده علم الطب يقول وذاك ابن عباس عنده علم الشرع مو من غابك انت يا جاهل رجل هل الجاهل طب ليش ما رضيت على بنتك ان يسوي العمليه السباكه لا يبدا
مفكر بجلنبه وهذا بيسوي
عمليه جراحيه بالاعصاب ما رضيتها لبنتك يا اخي كيف ترضى في الدين وهو اشد من الطب
ولا تقول رجل من الجاهل
عباس نعوذ بالله كان جهل هذا إذن هذا المسلك هو مسلك الخوارج اعتقادهم ثم استدلالهم فهم يعتقدون تكثير الحكام خلاص انتهي عندهم الأمر فيأتي الآن عقب لهم إيش مذهب من ها ابن عباس فتدور أعينهم وتعار رؤوسهم كيف يرد على ابن عباس وبعضهم ترجح لدرجة يقول طيب هو رجل من الرجال بحد درجة وبعضهم كسليمان العنوان مفتر خوارج هذا العصر ناقشته في بيته فتبين لي أنه يسلك مسلك الخوارج في التكفير ويتلاعب بأثر ابن عباس كفر دون كفر اي والله يتلاعب به فواجهت في كتابه نواقض الإيمان وإذا ينقل في تفسير كلام ابن عباس كفر دون كفر يفسره كفر أكبر دون كفر أكبر إذن هذه طريقتهم خلاص حكام عند الكفار حكام دولتنا حكام كفار منتهين بل جابر بن عباس كفر دون كفر في حين ايش يفعل هذا الاثر الخارج مذهبه قد يعتقد ثم يستدل اما يضعفه واما يتلاعب به ويحرره يضعفه كما ضعفونا ولا يزالون الان الجهله منهم يقولون حديث كفر ذو الكور مضاعف بابن حزير صحيح في ابن حزير لكن له شواهد عند الطبري وعليكم السلام وعند من عند الطبري وصحيح علي بن ابي طلحه اللي اخذ من البخاري يتلقى الاثر للصحه كما ذكر الامام العلامه الالباني انما الحديث هذا العصر يلتقي بالصحه ليس تضعفوا ان خالفوا الله اعتقادنا يكافئ يجيب اثر هذا على الناس التلاعب الثاني صنعه سليمان علوان قال اسم ابن عباس كفر دون كفر لما ما استطاع يضعفه لاني واجهته انا بصحيح علي بن طلحه الا اقر من صحيح كفر اكبر دون كفر اكبر هذا لا يكون كلام ابن عباس عطاء طاووس نقل عنهم الطبري انهم يقولون مثل ابن عباس كفر دون كفر فأحدث سليمان علوان في فهم كفر دون كفر حدثا لم يسبق إليه وهو أنه كفر أكبر دون كفر أكبر كل هذا من أجل أنهم يعتقدون السورية وأضرابهم ثم يستدلون كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه عن أهل البدع ويعتقد تكفير الحكام فلا بد أن يتلاعب في هذه الآثار بتوافق هواه نسأل الله العافية الحمد لله عافانا وابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. المسألة الرابعة تفسير السلف المحتج بهم او تفسير معنى السلف جاء فيها نحو ثلاثة اقوال او اربعة. الصواب فيها انهم الصحابة مع النبي بشر حاولهم السلف اللي يحتج بهم لان سمعت من يقول انا احتج بالتابعين وانا احتج لكن الصحيح بالصحابي. قال الامام احمد وكذا موروث عن ابي حنيفه هذا القول اذا جاء قول النبي فالعين الرابع اذا جاء قول الصحابي فالعين الرابع اذا جاء قول عن التابعي فهم رجال ونحن رجال. من قال هم رجال ونحن رجال؟ مثل ذاك الخارجي ولا الامام احمد؟ نحن لا يحسن الكلمه دي من فعلوك في العلم. تجي تقول له قول لمالك في مساله ثالث يقول لا لا مو صحيح هو ما يعرف كوعا من بوعة العلم. طيب هذا قول مالك عالم ومن بطاعة العلماء حتى يكون عنده الإنسان تأصيل وعلم يستطيع أن يخالفهم به إذا تبينت الحجة وظهرت المحجة يقول يا أخي مالك هذا عين الرأس كما يقول العامة إذا بدأ يدخلون ذلك فيه الأمر يحط يده كله مو بعضها على عين الرأس مالك لكن هم رجال ونحن ايه ونحن رجال. هذا يقوله مثل احمد الذي يعرف اللسان العربي ويعرف اصول الفقه ما تقولها انت يا جاهل هم رجال ونحن رجال. وكما ذكر لكم لما يجي انسان يقيم عمليه جراحيه له هو نفسه اترك بنته هو نفسه وياتي النجار من شعار يقول ايش تسوي يقول بسوي عمليه يرفض حتى رضا النجار نحن رجال وطب الرجال يقولون تخصص ولا تعرف شيء العلم الطب كذلك في علم الشريعة. قال فإذا جاء القول عن التابعي فإن ليس بحجة وصدق الإمام أحمد ليش؟ لأن النبي قال عند الاحتجاج وستنسلخ أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بهذا الحديث جعل الإمام أحمد الصحابة ايه؟ ها؟ ما قال التابعين. ولذلك لما جاء المجاهد من وجد سليمة فقطعها كان له أجر عتق رقبة. يأتي البعض كل هذا في المقطوع مو مرفوع إذا ليس بحجة لأنه يعامل كالمرسل من الآثار المقطوع وهو قول التابعين. لكن لو كان قول صحابي لم يخالفه احد كان حجه. وليش انتم الى الان ان كنتم والحمد لله ان شاء الله من اهل الحديث تسمعون الرعي واذا باحدكم يسكت يقتدي بابن الزبير الذي خرج حديثه الدارمي في سننه كان اذا سمع الرعي توقف عن الحديث قال ايش سبحان الذي يسبح الرعد بحمده وملائكة رخيصة. قال هذا حجة لأن الصحابة الغالب سمعوا من الله ما يتبعون. وابن مسعود في باب طرق التعبد لما جعلهم يعبدون بالحصى قال والصحابة أصحاب محمد متوافرون. فدمنا الصحابة إذا قال شيء في العبادة نعم والله حجة كفر عقيدة. المسألة الخامسة وهي مسألة شائكة جدا فانتبه لها. هل كل ما ورد عن الصحابي ولم يذكر له مخالف يكون حجة؟ انتبه الآن هذه مسألة دقيقة انتبه. من المعلوم أن هناك قرائن تدل على اجتهاد الصحابي وأنه لم يظفر أو لم يكن عنده نص بغلبة الظن في هذا. فإذا دلت القرائن القوية أنه ما رجع في ذلك إلى نص فإن حينئذ نحمل قوله عليه على الاجتهاد الذي لا يوافق فيه. مثاله كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغسل الوضوء داخل عينيه حتى عن جافه، لأن اسم الوجه عنده هو عربي يحمل على المواجهة، كل أجل جلبات الوجه حينئذ الأصل الإنسان يعني معظم مقصفات عينيه، المهم يتأول أن العينين داخلها من الوجه وأنه لابد من الدلك، والصواب في الدلك أنه مستحب كما نبه من ابن عبد الله في الاستشار، لأن العرب في جيسا يقول غسرة المطر السوء يعني هطرة المطر عليه ولو من غير دلك، فالمهم كان يتأول ابن عمر الدلك فكان يدلك داخل عينيه حتى عليه فيها. طيب لا أعلم حديث أحد من الصحابة أنكر على ابن عمر غسل داخل عينيه ولا أثر واحد عليه، هل نعتمده؟ ها؟ لا، نحمل على الاجتهاد. ما القرائن؟ هينتبه لها. إذا دلت القرائن القوية على مثل هذا، مثاله أن يكون الصحابي من عرف بأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو وروى شيء يشبه الإسرائيليات، كما جاء عند ابن خزيمة أن عبد الله بن عمرو قال إن العرش تشيط به حية إلى آخره، هذا واضح من أخذ زامدتين من هذا الكتاب ويروي عنه عبد الله بن عمرو عمره، فهذا حينئذ مع أنه ما جاء مع أحد من الصحابة ننكر عليه يقول حجة جيد عرف بالأخذ عن ما لم يكن متعلق بالأمة، مثل ابن عباس قال نزل القرآن بيت العزة ثم نزل منجع، هذا يتعلق بالأمة، فحينئذ لهذه الأمة حينئذ نقول هو من قليل مثل المرفوع. القليل الثاني ذكرها ابن تيمية أن يكون هذا الصحابي باجتهاده خالف أكابر أهل عصره كبكر وعمر ممن عرف بالعلم، مع الحاجة طبعا إلى العمل بنفس العمل الذي يعمله هذا الصحابي، فحين يكون هذا كم إنكار الظلم الهجر للعمل، يعني من من الصحابة يغسل داخل عينيه؟ سموني أو بكر عمر عثمان بن مسعود ريفة عائشة فيه الهجر، هذا من أكاد لفعل مثل ابن عمر يجعله ابن تيمية إنكار ضمني يجعلنا نحمله المجتهد لا نوافق، واضح. مثال أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أن بريدة كان يوصي بنفسه يذل ويجعل في قبره، أخذ من أي حديث؟ مر النبي على قبرين كما حديث صحيح البخاري حديث ابن عباس وسمع صوت ثانين يعذبان الحديث، فوضع على كل قبره سعفاه وشق قال تخفف عنه ما لم، فأخذ بهذا بريدة واجتهد وكان يوصي بنفسه يجعل في قبره. هل نأخذ بهذا ولا نعلم أحد أنكر عليه؟ ليش؟ ما القرينة؟ إيه كابر العصر يحتاجون أن يرحمون في القبر يخفض عنه ما حد سوى سواد، عرفنا أن هذا الشيء خاص اتبعته والأصل اتباعه. المسلك السادس، المسلك السادس يختلف الصحابة فنتبع من وافق السنة، يدل على ذلك ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار من اختلاف ابن عباس مع ابن حميد هل يغسل محرم رأسه، ابن عباس قال يغسل،
قال لا يغسل، إذا غسل غطى رأسه وكان يغسل ما يغسل، فبعث ابن عباس من يسأل أبا أيوب كما توطأ معه قال اسأله كيف كان النبي يغسل رأسه، يعني منتهي عند ابن عباس المؤمن يغسل لكن كيف يغسل كما قال ابن عباس، فكان أبو أيوب الأنصاري يغتسل بين قرنين يعني عند بئر ومستر بين قرنين القدر البئر قرنين وشي خشبتين يحطون فوق عجل عشان ينزل الرشا على. فكان يقصد ذاك المكان. فقال له السائل كيف كان الذي يقتل رأسه؟ يقول لك ابن عباس يا أبا أيوب. فأمر الإنسان بجانبه قد ستره وكان عريان لعله أن ينزل هذا الرداء فطأطأه فأخرج رأسه فغسل رأسه وهو محرم. قال ابن عبد الله تعليقا على هذا الأثر قال فلم يقل لابن عباس أنت نجل صحابي وأنا نجل فليتبع الناس من شاء. واليوم تسمع إذا اختلف الصحابة يرمون في ذلك حديث مكذوب أصحابي كالنجوم في أي يوم اقتديت اهتديت هذا مكذوب لا أصل له. ويدل عليها فعل ابن عباس. ابن عباس اختلف هو الصحابي ما قال أنا نجم نجم اتبع الناس من شاء بل حرر السنة وأمر إنسان يسأل صاحب الرواية أبو أيوب كيف كان نبي افتراس إذا كان نبي افتراس إذا قول صار قول من ابن عباس يجوز المحل من يتروش ويتحرك يده وهذا ليس لا يسمى تقصير الرأس ومحل. رضي الله تعالى عنه. إذا اختلف الصحابة كلام الأول اتفقوا ابن عباس قال كفر الكفر لم يخالف واحد فرج. إذا اختلفوا قدمنا السنة إذا ما قدمنا قول ابن عباس على صاحبه اللهم ارض عنه جميعا في غسل مخر الرأس وكذا في المحرم يضع الصيغ. فعمر كان ينكر وضع المحرم الصيغ قبل ايش احرامه وامر معاوية وغيره أن يغسل الطيب عنه. ليش؟ عمر أخذ بما قاله الرسول قديما في السنة الثامنة كانت عمرة الجعرانة. في تلك العمرة جاء الحديث الذي خرج البخاري في صحيحه عن أبي من هو الذي قال يا عمر هل تستطيع أن تريني الرسول يعلى بن أمية حين يوحى إليه الحديث وفيه اغسل عنك اثر خلوص يعني قد وضعه قبل الاحرام. لكن قال ابن حجر نسخ ذلك بما جاء في حجة الوداع وكانت سنة عشر وعمرة الجعرانة كانت سنة ثمان فنسخ النهي عن وضع الخلوص بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب النبي لحرمه او لاحرامه قبل ان يحرم الحديث. فاختلف الصحابة عمر كان ينهي الرجل يضع الطيب قبل الإحرام عائشة رضي الله عنها وابن عمر أو ابن عباس يجيزون وضع الطيب قبل الإحرام القول قول من عائشة من انطباع سبحان الله قبل عمر السن. لكن عمر الصحي عالم كبير اتبعناه لأنهم رووا سنة من سنة النبي. وهل يبلغ الأمر لدرجة التشديد في ذلك؟ بمعنى لو قال الصحابي النص فذهبت لقول الصحابي ادركت النص استرواح واتباع الهوى نعم يشدد عليه حتى لو كان صحابي يشدد عليه يقول طيب الصحابي قال أنت الصحابي معذور من أول عالم وأنت عرفت النص ايش يجدك. ويدل على التشديد مو على الصحابي أنت تبعت النص تبع النص تحترم الصحابي يعني تقول متأول. ويدل على التشديد ما رواه مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان كان ينهى عن المتعة الحج عن التمتع فلقيه علي بن أبي طالب ولم يكن وقتها خليفة يعني كل من أفراد الرعية لكن نصحه سرا. لكن انظر ماذا قال في المجلس قال لا أراك إلا تخالف شيء قد أمر به النبي وأهل به. فالمقصود جاء هذا الاثر خذ بقول العباس يوشك ان تنزع عليك من السماء حجاره. اقول لكم قاره تبقى للبقره. فاجاز العباس التشديد على من خالف القول بقول يوشك ان تنزع عليك من ايش؟ عشان اي انسان مثلا عند القبر يقول حطوا لي زرع في القبر انا ابتدع بريده. لا انت بريده قد تاول وصعد جليل، لكن انت قد عرفت ان النص خاص بالنبي لانه في روايه مسلم قال قد اوحي اليه ان هذا الزرع راعه يعني يخفف عنهما ما ينسى. قد اوحي للنبي قال بشفاعه يخفف عنهما. انت كيف تعلم هذا الميت الان يعذب حتى بعض الشفاعه تعب من النخب؟ كيف تعرف؟ الواضح انه خاص بالنبي وعرفت الحق. فأنا يقول تحط زرع عندك وكذا يقول والله تعالي بعد من هذا يتأوض وانت قد عرفت النص. فكيف من يستجب التابعي في زعمه على جواز الأغاني؟ لو قال تابعي لا لو جذب إذا هذا يسمى حينئذ المذهب الشافعي وهو المخالف للنصوص. قال وقد كان فلان من التابعين عنده طنبور عنده لو فرض من هذا هذا يسمى خلاف علماء ولا كذوب؟ طيب ما قال الإمام أحمد من اتبع كلام سمعت يحيى بن سعيد الغطاني يقول من أخذ مذهب مكة في نكاح المتعة وأهل المدينة في سماع الأغاني وأهل الكوفة في شرب النبي خير الكحول قال فهو فاسد، لأنه ما قصد النصوص قصد ترخص بتركها بزعم الخلاف كما تفهم كما تفهم الشيخ. يقول لهم النبي نهى عن الخروج على الأمر فيجيبون لك اثر عن منزل الشعبي او هذاك الذي خرج في 2011 الى اخره. نقول سبحان الله تركتم الرسول في الصحابي ما نجيب اذا تاول واخذ بدغس داخل عينيه ان ناخذ مذهبي وقدمت النصوص على ان هذا الاجتهاد مرجوح. فكيف قبضت للتابع في مساله سبت دم وقلت يجوز الخروج وتركتم نصوص النبي ونصوص الصحابة؟ يتهمون على ابن الزبير يقول خرج ابن الزبير. ابن الزبير والله ما خرج عن الأمر. ابن الزبير كان رأس أمير مكة. فجاءك من مروان من حجه لمكة ليقضي على ابن الزبير يعني ويضم مكة إلى العراق الشام. فما كان من تحته خرج. جاء أمير يقاتل. جاء إلى أمير يقاتله هو أمير الزبير كان أمير مستقل. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. وشكى لمن شكى برودة الجو في الطائف فحينئذ نبقى في مكة إلى أن إن شاء الله يعتدل الجو في الطائف ويبقى درسنا في مسجد عائشة بعد صلاة العشاء كل خميس إن شاء الله. وإذا اعتدل الجو إن شاء الله بإذن الله نواصل في الطائف. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا ولقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر الليلة في محاضرة الشيخ وأنا متابعين ما أذكر فيه. طيب إذا بعد صلاة الفجر لقاؤنا في تفسير كثير أنا في صفة الجنة بعد الفجر تحضرون صفة الجنة كثير بعد صلاة الفجر غدا بعد فقط صفة الجنة كتابة من كثير بعد صلاة الفجر غدا الحمد لله رب العالمين.